بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات مجددا إلى موضوعنا الذي نعالجه ونلتقي على مزيد من فهمه، ألا وهو هذا هو الجهاد. بعد أن عرفنا أساس الجهاد وينبوعه، وهو العكوف على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل على إدخال مبادئ الإسلام قناعة في العقول وتحبيبا في القلوب، وبعد أن عرفنا الفروع الجهادية التي تتفرع عن هذا الأساس وهو الجهاد القتالي وما يتبعه، وبعد أن عرفنا أن هذا الجهاد القتالي لم يكن يوما ما يهدف أو يهدف القائمون به إلى إرغام الآخرين على الإسلام وعلى قصرهم على أن يستبدلوا عقيدة بأخرى، وبعد أن عرفنا حكم الخروج على الحاكم، وبعد أن عرفنا الأسباب التي بها يخرج الإنسان عن الملة، بعد أن انتهينا من هذا كله، أعتقد الأذهان الآن تترقب شيئا ينبغي أن نقوله، بل أعتقد أن العواطف متهيئة للإجابة عن سؤال يتلخص في هذه المشكلات التي رانت على مجتمعاتنا، وهذه مظاهر من الاحتلال والاستعمار، لا أقول الجديد بل الجديد والقديم معا، هذه الألوان التي منيت به أمتنا اليوم، ما السبيل إلى التحرر منها؟ ونحن نتكلم عن الجهاد. نعم، آن لنا الآن أن نجيب عن هذا السؤال. لكي نجيب عن هذا السؤال إجابة علمية مقنعة سليمة، ينبغي أن نبدأ فنتحدث عن التساؤل التالي: هذا الجهاد القتالي، نحن الآن بصدد حديثنا عن الجهاد القتالي نظرا إلى أن هنالك موجبا له وهو الاحتلال، الاغتصاب، الهيمنة على الحقوق بل على الصدور. نحن نتحدث إذن عن الجهاد القتالي، أو نبحث عن الجهاد القتالي إلى ما انتهى مصيره في حياتنا. لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أن نبدأ فنسأل السؤال التالي: هل المناخ الجهادي متوافر في مجتمعاتنا الإسلامية العربية اليوم؟ طبعا لكي ينهض المسلمون بهذا الواجب الجهادي ينبغي أن يكون المناخ مهيئا لذلك، فأنا أسأل: هل هذا المناخ متوفر؟ أظن أننا جميعا إذا فكرنا سنتفق على إجابة واحدة، وهي: مع الأسف هذا المناخ غير متوفر. المناخ الذي أعنيه هو وجود مجتمع يتألف نسيجه من أفراد، إن لم أقل كلهم فجلهم، نعم، اصطبغوا بالصبغة الإيمانية الحقيقية وعرفوا حقيقة هذه الدنيا التي يعيشون فيها، علموا أنهم يمرون بمعبر فيها إلى مقر، وعلموا أن الدنيا عبارة عن سلسلة أعمار تبدأ بالولادة وتنتهي في ميقات محدد بالموت، وأن الموت ليس عدما وإنما هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وصدق الله القائل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يكون هؤلاء الناس متحررين من سلطان الشهوات والأهواء بالقدر الممكن أقول، وإن لم يتسنى لهم أن يتحولوا إلى ملائكة، نعم، متفقون على الرؤية الأساسية الواحدة للإسلام، لا تتوازعهم المسالك المختلفة والدروب المتنوعة بحيث يعودون إلى فئات متخاصمة متشاحنة، كل فئة تعتز برؤيتها واجتهاداتها، نعم، هذا هو المناخ الذي أعنيه. هل هذا المناخ مهيأ؟ هذا المناخ غير مهيأ. إذن نحن لكي ننهض بواجبنا القتالي لدرء هذه الأخطار عن مجتمعاتنا ولتحريرها من المغتصب والمحتل، لا أقول فلسطين فقط بل هنالك بقاع كثيرة أخرى، ينبغي لكي نصل إلى القيام بذلك الواجب ينبغي أن نبدأ بإيجاد هذا المناخ، ينبغي أن نوجد هؤلاء الأفراد الذين لخصت لكم صفاته. إيجاد هذا المناخ لا يتوقف على أي لون من ألوان الجهاد القتالي، وليس سبيله كما قد يتصور البعض تكفيرا تبديعا قتالا خصومات، ليس هذا هو سبيل السعي إلى إيجاد هذا المناخ، وإنما سبيل ذلك دخول في طريق طويل وشاق ويحتاج إلى صبر ومصابرة. هذا الطريق يتمثل في أن يقرأ الواحد من أمثالنا المؤمنين المصدقين الذين يتحرقون على إيجاد هذا المجتمع الذي أقول يطرق أبواب إخواني ويتسبب لي الجلوس معهم ومحاورتهم بأعلى درجات اللطف والشفافية وبأسمى مشاعر الغيرة والحب. نعم، نلقى هؤلاء التائهين، هؤلاء الشاردين، هؤلاء الذين تحكمت بهم تيارات الوافدة الجانحة، نعم، ونجلس معهم لنحاورهم، نفعل ما أمر به الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، نعم، هذا كلام كرره بيان الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعتقد أن هذا الواجب الجهادي قد نام عنه الكثير من إخواننا الذين أعدهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. دخول في هذا الطريق لا يتمثل في قتال، لا يتمثل في خصومة، لا يتمثل فيما يعني يعبر عنه بالانفجار الأعظم الذي تولد منه هذا المجتمع لحين غرة كما يقول بعض الناس، يعني عن طريق انفجار هكذا بشكل اعتباطي، هذا لا يتحقق. هذا لابد من الدخول إلى طريقه عبر منهج يكلفنا الصبر والمصابرة، يكلفنا تحمل كثير من أنواع المشاق. قد نجد في طريقنا ألوان من السخرية، قد نجد في طريقنا إلى ذلك مظاهر من الردع. نعم، كل ذلك ينبغي أن لا يثبط هممنا، كل ذلك ينبغي أن لا يدعونا إلى التراجع. نعم، والشيء الذي يعني يثير عجبي ولا ينتهي هذا العجب أن في إخواننا الذين يحلمون بإقامة الدولة الإسلامية يرون أن السبيل الوحيد بل الأوحد إلى ذلك الخروج على الحكام ومواجهتهم بالقوة. طيب، إذا قلنا لهم قبل أن تخرجوا على الحكام وتواجهوهم بهذه القوة، قوموا بواجبكم، واجب الدعوة إلى الله، اجلسوا مع التائهين في لقاءات. يقول نحن نمنع من ذلك، لا نتمكن. أنت تمنع من أن تؤدي رسالتك الكلامية المضمخة بالحب ولا تمنع من الخروج عليهم؟ هذا شيء غريب. يعني أنت تغامر في الخروج على الحكام ولا تسأل عن الجهود التي ينبغي أن تبذل وعن المواجهة التي ستعترضك. وإذا قيل لك تعالوا نفذ أمر الله عز وجل أنت داع، تقول والله عذري أنني سأمنع من تمنع من كلمة المضمخة بالحب ولا تمنع من الخروج عليهم. هذا شيء عجيب وغريب أيها الإخوة. نعم فعلا. طيب، فإن قال قائل طيب لماذا لا نستعجل الأمر؟ هذا الطريق طريق بعيد، أن نحول التائهين إلى مهتدين وأن نحول المنحرفين إلى مستقيمين وأن ندخل الهداية في عقول الناس وقلوبهم، يعني طريق شاق وطويل. لماذا لا نستعجل ونستعمل القوة وعندئذ يمكن بسرعة أن نحقق هذا المناخ؟ الجواب عن ذلك لعلي ذكرته في حلقات مضت، الجهاد لم يشرعه الله سبحانه وتعالى من أجل إيجاد شيء معدوم، وإنما شرعه الله عز وجل من أجل حماية شيء موجود. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ولا سيما الدعاة إلى الله عز وجل. الآن الهداية غير موجودة، حلت تيه محل الرشد، حل الانحراف محل الاستقامة. هل يشرع القتال من أجل إيجاد الهداية؟ لم يشرع هذا ولا في مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي. عندما تنشد شيئا معدوما تريد إيجاده وسيلة ذلك اللسان، عندما تريد أن توجد المناخ الإسلامي السليم في المجتمع الإسلامي فسبيل ذلك هذا الذي قاله الله عز وجل وأكده في أكثر من مناسبات، وأنتم تقرؤون الكتاب وتجدون ذلك. أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كانوا في مكة وكان المناخ الإسلامي مفقودا نهائيا كما تعلمون، كان الوجود الإسلامي يتجسد في قلة من المسلمين، وكان الأكثرية أكثرية فئات مشركة جانحة مستكبرة على الله. طيب هل أوجد أولئك المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية الغائبة عن طريق القتال؟ هل أوجدوا الاستقامة بعد الانحراف عن طريق الجهاد القتالي؟ لا نهائيا، وإنما سعوا بإيجادها عن طريق الدعوة وعن طريق الصبر والمصابرة. هذا هو المنهج الذي سلكه أولئك الناس. والسؤال الذي قد يطرح ولا بد أن أجيب عنه، طيب هذا الطريق الذي سلكه أصحاب رسول الله والذي ندعى اليوم أيضا إلى سلوكه، يعني في ضمانه أنه نعم سيثمر وأننا سنصل منه إلى الغاية التي نريد؟ لأنه في الناس من يقول لا، الدعوة اللسانية لا تفيد شيئا، التيارات الجانحة كثيرة وكبيرة وإلى آخر ما هنالك. نعم نعم، لو لم تكن هذه الوسيلة الناجحة لما أمرنا الله بها. الباري حكيم، يعني لو كانت الدعوة إلى الله والمجادلة هؤلاء التائهين بالحكمة والموعظة الحسنة غير ذي الجدول، لماذا يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ بيكون هذا شيء غير حكيم. لم يأمرنا الله عز وجل بهذا إلا لأنه مفيد ولا إلا لأنه ناجح، لكن بالشروط والقيود التي كنا قد تحدثنا عنها في حلقات مرت. الكلام له تتمة، لكن يعني يشار إلي أن الوقت قد انتهى، والغريب الوقت اليوم يبدو أنه انتهى ولم يكن فيه بركة كافية. على كل يمكن يعني في نوع من الاستعجال لكي تكون الأولوية لأسئلتكم والإجابة عنها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن أتلقى الأسئلة التي لديكم، لكن أود فأذكر بضرورة أن يطرح كل واحد سؤال واحد فقط. لكن إذا وجدنا مزيدا من الوقت بعد أن تنتهي الأسئلة نعود إلى السائل الأول إذا كانت لديه أسئلة أخرى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، تكلمتم عن وجود المناخ الإيماني والإسلامي في المجتمعات الإسلامية من خلال هذه الأفراد. السؤال، هل عدم وجود المناخ الإيماني بهذه الصفات يعني تعطيل أو إلغاء فرضية الجهاد في الإسلام؟ وهل كان المجتمع الإسلامي من خلال عصوره الغابرة على هذا المستوى الراقي من هذا المستوى الإيماني؟ وقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله عدل عادل ولا جور جاهر جائر، وهل مجتمعنا الإسلامي، مجتمعاتنا الإسلامية في هذا العصر هي مجتمعات جاهلية كما عبر عنها بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين؟ جزاك الله خير.
أولا من الأهمية بمكان أن نجيب عن الفقرة الأولى التي سألتني عنها. أنا الكلام الذي قلته والمتضمن ضرورة تهيئ المناخ المناسب والمنسجم مع النهوض بالواجب، واجب الجهاد القتال، لا يعني توقف المسلمين عن واجب الوقوف في وجه العدو الداهم، لا سيما عندما يحتل الديار ويغتصب الأوطان. فليس معنى الكلام الذي قلته، وفي النية أن أوضح هذا في الحلقة الآتية إن شاء الله، أن علينا أن يعني ننسى الجهاد القتالي أو لا نلتفت إليه حتى يتهيأ هذا المناخ، ولا ندري متى يتهيأ هذا المناخ. ذكر العلماء أن هذين الواجبين ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب. إذا كانت الثغور مراقبة وكانت الجيوش الإسلامية متهيئة ولم يكن هنالك عدوان حالي، طبعا ينبغي أن نعكف جميعا على رعاية هذا المناخ إن كان موجودا، وعلى تهيئته وإيجاده إن كان معدوما. لكن عندما يوجد موجب الجهاد القتالي فينبغي أن نهوض بالأمرين معا، بمعنى يعني أن الإنسان مكلف بأن عندما يريد أن يقوم إلى الصلاة أن يبحث عن المكان الطاهر وعن الثياب الطاهرة، وينبغي أن يتنظف، لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يتحقق هذا فتأخير الصلاة جائز وله رخصة في تأخيرها. ينبغي أن ينهض للأمرين، يعني يتهيأ ورأسا يصلي. نعم، لا، حتى موضوع الصلاة في نوع من الترتيب، هنا لا يوجد ترتيب، ولكن ينبغي أن نعلم أن الأولوية هنا ينبغي أن تكون لتهيئ المناخ، ولا أعني بالأولوية يعني إرجاء مواجهة العدو، أبدا لم يقل بهذا أحد، لكن الدولة، الدعاة، مختلف المسؤولين، وسائل الإعلام ينبغي أن توجه بشكل متناغم منسجم إلى إيجاد هذا المناخ الذي ذكرته، وفي الوقت ذاته نعم ينبغي أن ننهض بالواجب الذي تقول. مجتمعاتنا هذه لا تنعت بأنها مجتمعات جاهلية، المجتمع الجاهلي المتفق عليه في قاموس التاريخ الإسلامي وقاموس الشريعة الإسلامية هو المجتمع الذي لا يؤمن بالله أفراده، والذي عاد في معتقده وسلوكه إلى النهج الجاهلي الذي كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف مجتمعاتنا الإسلامية بالمجتمعات الجاهلية في نوع من المبالغة وفي نوع من التطرف، هذا وصف قديم يعني ساقت إليه ظروف يعني العصبية والضغط الشديد هما اللذان حمل بعض الناس على أن يوصفوا مجتمعات الإسلام بهذا الوصف، وأعتقد أن هؤلاء الناس أنفسهم تجاوزوا هذا التصور، يقينا تجاوزوا هذا التصور. كيف ننعت مجتمعاتنا في الجاهلية ومساجدها عامرة ودروسها وافرة والمقبلون إلى الله عز وجل في مجتمعاتنا كثر، وأغلب التائهين يقرون بأنهم تائهون ويقرون بأنهم يعني ينبغي أن لا يكونوا على هذا المنوال، كيف بأي يعني مقياس ننعت هذه المجتمعات بأنها جاهلية؟ لا. نعم تفضل
فضيلة الدكتور. قتال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لمن يعيز زكاة، هل كان اجتهادا أم حكما شرعيا؟ وهل يمكن أو هل المناخ مناسب اليوم لقتال مانعي الزكاة؟
هو سيدنا أبو بكر ما قاتل مانعي الزكاة، لكن هددهم بالقتال، هو قاتل المرتدين، ولكن عندما علم أن في بعض القبائل البعيدة لا يستجيبون لمن يرسلهم سيدنا أبو بكر لجمع الزكاة، أرسل هذا التهديد إليه، نعم، وبين أنه سيقاتلهم على يعني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله إذا امتنعوا عن أدائه، وسرعان ما استجاب الجميع بعد ذلك وأدوا. يعني ما حصل أن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وإنما قاتل المرتدين. أما بالنسبة لمانعي الزكاة فقد هددهم بذلك، والتهديد وارد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بالنسبة للزكاة، نعم في كل 40 شاة شاة، من أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. هل نفذ ذلك؟ ما نفذ. نعم، هذا تهديد يمارسه يعني أرباب الولاية
لأئمة.
نعم، جوابك موجود في كلامي الآن، جوابي يعني موجود في هذا الكلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، لكن في الناس فعلا من لم يدفع زكاة أمواله، ولأنزل الله عز وجل في حقه بعض الآيات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما نفذ هذا، ما أخذ أموالهم والشطر يعني نصف أموالهم كمان عقابا على ذلك، ما فعل ذلك. هذا تهديد لولي أمر المسلمين أن يمارسه، وله أن ينفذ وله أن لا ينفذ. قال العلماء: الوعد إذا كان عن أمر مستقبلي بوسعك أن تنفذ وأن لا تنفذ، أما إذا كان شيئا عن واقع لا، إذا ما طابق كلامك الواقع فهو كذب. يعني إذا قلت سأفعلن كذا، سأذهبن إلى فلان، سأعطيه مثلا من المبلغ كذا، سأهديه، سأتصدق، ثم لم تفعل، هذا لا يحملك وزرا. نعم، أي وعد يتعلق بأمر مستقبلي عدم تنفيذه لا يسمى كذبا. نعم، ومن ثم كلام ذكره القرافي في فروقه وذكره كثير من العلماء. أقول إن أبا بكر قال هذا الكلام لكنه لم ينفذ، ولو أن هؤلاء الناس لم يفعلوا ذلك ولم يدفعوا زكاتهم، إذن لوسعه أن يضع يده على أموالهم، يعني هو ليس بحاجة إلى قتالهم، يعني يرسل من يضع ماله على نعم أمواله على أنعامه على ما يملك ويأخذه. فإن قاتل هذا الإنسان من جاء ليأخذ النصيب الزكاة، عندئذ يقاتل لأنه صائل. أظن الجواب واضح، مفهوم؟ نعم، تفضل. لا تفضل، نرجع في وقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للحلقة السابقة تعرضتم للحديث عن سيدنا بديع الزمان سعيد النورسي، وذكرتم موضوع الدعاة وجعلهم الدعوة مهنة، يعني في هذه الأثناء وفي الواقع المعاصر الذي نرى فيه هذه المسألة تجتاح مجتمعات أو حقول الدعاة إلى الله بشكل كبير، يعني نرجو تجلية الموضوع والضوابط، ولكم جزيل الشكر.
على عيني، بس بشرط نكون عرفنا أن الأسئلة التي تتعلق بحديثنا اليوم انتهت. نرجع إلى سؤالك اللي يتعلق بالماضي.
في فضيلة الدكتور، نحن كشباب مسلم حينما نرى ما نرى على شاشات التلفاز وفي الفضائيات ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني المسلم من إذلال واضطهاد وظلم واغتصاب للأراضي وقتل للشيوخ والأطفال والنساء وانتهاك للحرمات والمقدسات الإسلامية،
ما ليش معروف بس لخص. نعم، مختصر.
ماذا يستطيع أن يفعل الشاب المسلم الغيور على دينه بحيث إن وقف أمام الله يوم القيامة لا يكون آثما أو مقصرا؟
زيد من الناس أدركته صلاة الظهر وهو حريص جدا على أن يقف بين يدي الله ليصلي. نعم، وتثور بين جوانحه مشاعر الاستعجال. طيب، لكنه غير طاهر، غير متوضئ. نعم، الثياب غير نظيفة، مكان غير نظيف. أنا أقول له ينبغي أول أن تتطهر، وأصول الطهارة كذا وكذا وكذا، وينبغي أن تلبس الثياب النظيفة الطاهرة والطهارة هكذا تكون، والنجاسة هكذا تكون، والقبلة هكذا. إذا قال لي أنا الآن أريد أن أصلي، أريد أن أصلي، دخل الوقت. سؤالك هذا يشبه ذاك الذي يستعجل ولا يريد أن يصغي إلى الوسائل التي لا بد منها. الذي يحل المشكلة التي تصورها والتي نشعر بها جميعا ليس فردا من الناس. الفرد من الناس لا يقدم ولا يؤخر، بل يؤخر، وإنما المجتمع النسيج الاجتماعي هو الذي ينبغي أن ينهض. فلو فرضنا أن فلان قام، فلان قام، كل واحد من مفرده قام، لن تكون هنالك أي نتيجة إيجابية. التجارب دلت، التجارب قديم دلت. إذن لابد من أن ينهض المجتمع. لكي ينهض المجتمع لابد من قيود وشروط وضوابط. نحن لا ندخل في هذه الضوابط، نحن نتكلم عن الطهارة والشروط التي لابد منها لكي تكون الصلاة المصلية السليمة صحيحة. العاطفة الهوجاء لا تفعل شيئا، فكر تجد النتيجة التي أقولها وسأتابع الآن إن شاء الله. نعم فضل.
بسم الله. سيدي تحدثنا كثيرا عن الجهاد القتالي وأنه غير متوفر في وقتنا الحالي، فكيف باستطاعتنا أن نحن؟
ما قلت الجهاد القتالي ليس متوفرا، يعني ليس مشروعا. أجبت عن زميلك، الجهاد القتالي مشروع في كل لحظة ليلا ونهارا ما دام هنالك عدو جاسم على أرضنا. ما قلت مو مشروع، لكن ينبغي أن نوجد المناخ الذي يحقق النجاح في الجهاد القتالي.
أنا قصدي أن أقول ما هو الشيء الذي يعوضنا عن هذا الثواب بوسائل أخرى؟
ما الذي؟
أنه كيف نستطيع أن نحصل على ثواب الجهاد القتالي بوسائل أخرى، بطرق أخرى نطبقها؟
يعني أنت تشعر بخسارة أننا لم ننل ثواب الجهاد القتالي. أولا ثواب الجهاد الدعوي لا يقل عن ثواب الجهاد القتالي، بل في العلماء من أمثال الغزالي من قال ثوابه أكثر. هذا شيء. الشيء الثاني، باب الجهاد القتالي مفتوح، قلنا هذا مفتوح وهذا مفتوح، ولكن الجهاد القتالي لن يكون ناجحا إلا إذا هيئنا هذا المناخ الذي ذكرنا. افهموا ما أقول، يعني حريقة مشتعلة، ما نقول والله لحتى نشوف هدول جماعة الأطفاء يتهيئوا، لأن اللي نايم نايم والمستيقظ مستيقظ والمشغول مشغول بعدين بقى. لا، جماعة الأطفاء مشغولين، نحن من كل حدب وصوب نقوم بكل ما نستطيع من أجل إطفاء هذه النار، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن نتوجه بكل قوانا بكل قدراتنا إلى فرق الإطفاء لتنهض بواجباتها ولكي نهنئ. هذا ما نقوله، يعني افهموا ما أقوله أنا تماما. نعم. لا انت سألت في واحد ثاني، إذا به وقت نرجع لعندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا فضيلة الدكتور، يعني سؤالي، يعني كما أنتم أشرتم وتكلمتم الآن، يعني يجب على الدعاة أن يسعوا إلى إيجاد المناخ المهيئة، يعني فمن ثم
لا أقول ومن ثم، إياك أن تقول ومن ثم
إلى جنب.
بعدين نفهم كلمة ومن ثم، يعني نرجع الجهاد القتالي إلى ما بعد، ما في ومن ثم.
السؤال الوارد هنا، يعني فكيف السبيل إلى تحقيق هذا المناخ، يعني وقد توزع بين تيارات شتى وكل حزب بما لديه فرحون؟
أنا لست قادرا على أن يعني أوجد خوارق، ولست قادرا على أن أبدع معجزات، لكنني أستطيع أن أضع كل واحد منكم أمام الحكم. الجهاد القتالي واجب إذا وجد سببه، قولا واحدا. لابد مع نهوض المسلمين بهذا الواجب الجهادي القتالي من أن يهيئوا أسباب النجاح، وأسباب النجاح هو هذا وهذا. فإذا قلت كيف نهيئ هذا الأسباب والناس شاردون وتائهون ومختلفون ومتخاصمون، هذا ليس شأني. أنا أقول لك هذا واجب، ذكروا سائر الإخوة بأن هذا هو الواجب، والباري عز وجل هو الموفق. واضح كيف؟ مين؟ تفضل.
فضيلة الدكتور، ذكرتم عن المناخ، تهيئة المناخ الإيماني للمجتمع الإسلامي من أفراده. ممكن سؤال يطرح، هذا المستوى من المستوى الإيماني الذي طرحتموه ربما يقال عنه مستوى في شيء من القمة من المجتمعات الإسلامية، قمة المستوى، قمة الأفراد. نحن لا نحارب فقط عسكريا، أمتنا الإسلامية كما تعلمون تحارب أخلاقيا، تحارب فكريا، تحارب عقائديا في شتى الوسائل. إلى متى سنبقى نصبر ونقول أن عندما يتهيأ المناخ، هذا المناخ بهذا المستوى العالي من الإيمان حتى نبدأ بالجهاد القتالي؟ ثم
أنا الآن جاوبت، سألت نفس السؤال، قلت لك ما بننتظر، ما بنقول نضع الجهاد القتالية حتى يتهيأ المناخ وينضج المجتمع. أنا قلت هذا الكلام، أنا جاوبتك لك، سألتني هذا السؤال جاوبتك، قلت هما أمران يسيران جنبا إلى جنب، ولا ما لك فهمنا عليه الآن؟ هذه كتاب سألتني جاوبتك بهذا الشكل. والشيء الذي تقوله عن الغزو الفكري والأخلاقي، هذا هو الذي نقول إن دواءه الدعوة، هذا هو الذي نقول عنه. عندما نجد أن هنالك غزوا فكريا يتوضع في مجتمعاتنا، غزو أخلاقي يتوضع في مجتمعاتنا، نتيجة ذلك نجد الشباب التائه، نجد الناس المنحرفين، نجد الناس العاكفين على سهراتهم، نجد الناس المفتونين بما يسمى الحداثة وما إلى ذلك. هذا هو الذي يدعونا إلى أن نبدأ بالحوار وتوجيه هؤلاء الناس. رجل مفتون بالحداثة كيف بقدر بنتشله؟ يجلس معه، نكلمه، حاوره. واحد مفتون يعني شاب وأمامه رعونات وأمامه مغريات، لا شك أن هذه المغريات تتسرب إلينا من الخارج تماما كما قلت. طيب كيف أنتشل هذا الشاب؟ بأن أجلس معه، أدعوه إلى بعض الحلقات، إلى بعض المجالس، أعطيه كتاب صغير أقرأه إلى آخر ما هنالك، في فطرة إيمانية موجودة لكن راقدة، وحاول أن أوقظها. هذه مهمة، وظيفة مهمة جدا جدا، نحن معرضون عنها. يعني ما نريد أنه كل ما تحدثنا عن هذا الواجب أجد أناسا يعني شاردين هذا الذي أقول رأسا يقفز إلى موضوع، وهذول اللي قاعدين على أرضنا شو بدنا نساوي فيه؟ لك قاتل، لكن لا تنسى هذا الواجب، هذا الواجب لا تنساه. نحن مشغولون كقيادات وكدعاة وكعلماء، مشغولون عن هذا الواجب نهائيا نهائيا، القلة البسيطة الذين يقومون بهذا الأمر. حتى الدعاة إلى الله عز وجل بدلا من أن يبحثوا عن الشاردين ويبحثوا عن المنحرفين ليحاوروهم، يحاورون أنفسهم في كل اللي يجلسون، إيه كيف نعمل، شو بدنا نسوي، شو الخط الرامي، شو التكتيك اللي لازم نعمله مشان حتى نصل الانتخابات قريبة إلى آخره. طرف واحد دائما بيقعد مع نفسه بيحكي، مع نفسه بيحكي، مثل واحد لما حاكي نفسه بالمرأة. هذا هو الواقع، أليس هذا مرضا ينبغي أن يعالج؟ ليش عم تيجي تخلوني تيه عن هذا الموضوع، تعطونا شتا؟ موجود المرض موجود، لكنني أريد أن أبحث عن العلاج. يا أخي نعم تفضلوا.
فضيلة الدكتور،
نعم،
المقصود بالسؤال السابق أن المسلمون عندما كانوا يذهبون لفتح بلاد معينة كان ما يسهل عليهم هذا الفتح وجود مشاكل داخلية في ذلك البلاد، فيجد سهولة في دخول البلاد وفرض الرؤية والمنهج الذي كانوا ينهجون نتيجة فراغ موجود في هذا البلد. والمثال على ذلك فتح القسطنطينية، هل كان نتيجة ضعف داخلي في المجتمع البيزنطي أم كان نتيجة قوة في الفتح عند المسلمين؟
والله أنا في أسباب انتصار المسلمين في قسطنطينية هو توفيق الله عز وجل. وإذا قلنا إن الدولة البيزنطية كانت تعاني من ضعف، فالباري عز وجل هو الذي زجها في هذا الضعف من أجل أن ينهي أيامها ويحيل أرض قسطنطينية حاضرة الخلافة إلى الإسلام. إذا أردت أن تعلم ما هو السبب فاعلم السبب هو التالي: محمد الفاتح كانت له غرفته، غرفة العمليات له، كانت غرفة العمليات طبعا مستشاروه موجودون بنى القلعة التي ربما يتاح لكم أن تروها بأربعة أشهر إلا شوي، وأنا أتحدى التقنيات الحديثة أن تبني هذا القلعة بسنين. نعم. ثم إنه كان في الليل ساجدا باكيا يتضرع إلى الله عز وجل، دخل ياوره يعني مستشاره عليه في الليل، فرآه ساجدا على التراب، رأسه ممرق بالتراب يبكي ويجأر إلى الله أن ينصره. وقف وقفة الجندي أمام القائد إلى أن انتهى من صلاته، أخذ يستشيره في الموضوع. هذا هو الذي كان سببا في انتصار المسلمين في القسطنطينية. الرؤية المادية لا يمكن أن تطيق قناعة مهما كانت بيزنطة ضعيفة آنذاك، عاصمة الدولة آنذاك، لا تعطي قناعة بأن ضعفهم كان هو سبب في انتصار محمد الفاتح. محمد الفاتح قوته كانت أقل بكثير. لا تغيب عن نفسك نصر الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم. فقل لهذا الذي قال هذا الكلام سبب انتصار محمد الفاتح هذا الذي قلته لك. يبدو أن الوقت قد انتهى، وعلى كل الأسئلة مفيدة ومغنية، وإن شاء الله تكون الأسئلة أوسع من هيك وأدق أيضا، لكن نريد جهد الاستطاعة أن نسأل في الموضوع الذي نحن بصدده. الحمد لله رب العالمين.